بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس قصص القرآن. وانتهينا من قصة إبراهيم عليه السلام، وذلك باقتضاب واختصار، ولم نرم التوسع والاستطراد، وإنما ذكرنا أهم ما في فصول حياة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا المجلس سأتحدث عن قصة لوط عليه السلام، وذلك لأن لوط ذكر مع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلوط قيل بأنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد اختار هذا جماهير أهل العلم من أهل التفسير، وذهب بعض أهل العلم بأن لوط هو تلميذ إبراهيم عليه السلام، وهو أحد الذين نفعهم الله عز وجل بإبراهيم عليه السلام، فهو حسنة من حسنات إبراهيم عليه السلام. والمعنى بأن لوط عليه السلام سواء كان ابن أخي إبراهيم أو أنه حواري إبراهيم، إلا أن الله عز وجل من عليه بالنبوة، وهذا يدلنا على أن الأنبياء في الأمم السابقة قد يجتمعون في زمان واحد، ولذلك قد يكون في البلدة الواحدة أكثر من نبي. ولا يخفاكم ما جاء في سورة ياسين في قصة المرسلين، وأرسلوا إلى قرية واحدة، ولذلك لوط عليه السلام نبأه الله سبحانه وتعالى وبعثه، ولذلك كان لوط عليه السلام في زمن إبراهيم عليهما السلام. وربنا جل وعلا ذكر لوطا في القرآن في سور متعددة، وهناك سور أسهبت في ذكر قصة لوط، وهناك سور يعني أوجزت ما يتعلق بقصة لوط عليه السلام، إلا أن الله جل وعلا أخبر بأن لوطا آمن بإبراهيم عليه السلام. قال الله جل وعلا: فآمن له لوط، فآمن له لوط، ولذلك لوط آمن بنبوة إبراهيم وبرسالة إبراهيم، فكان هو وإبراهيم وسارة على الإسلام في ذلك الزمان. وأيضا هاجر مع إبراهيم عليه السلام من العراق إلى بلاد فلسطين، من بلاد الكلدانيين إلى بلاد الكنعانيين. قال جل وعلا: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فقد نجاه الله جل وعلا مع إبراهيم عليه السلام من القوم الظالمين، ولذلك قال جل وعلا: ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها. نجاه الله عز وجل من النمرود ابن كنعان، ذلك الملك الظالم الجبار الذي عتأ وطغى، ونجاهم الله عز وجل من القوم المجرمين، من القوم المشركين. قال جل وعلا: ونجيناه ولوطا. فهنا نجيناه يعني نجى الله إبراهيم، فالضمير في نجيناه يعود إلى إبراهيم، وأيضا جاء التصريح بذكر لوط عليه السلام. والله جل وعلا حبى لوط عليه السلام بجملة من النعم والهبات، منها أن الله جل وعلا وفقه للهداية، فآمن بإبراهيم عليه السلام وآمن بنبوته، كذلك رزقه الله عز وجل العلم والفهم، وأيضا رزقه الله جل وعلا الحكمة، رزقه الله جل وعلا الحكمة. قال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما، ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولا شك بأن الأنبياء يختارهم الله عز وجل على علم، وأيضا يختارهم الله جل وعلا وقد كملهم من حيث الصفات. لماذا؟ لأنهم سيتصدون لدعوة الناس وسيقومون بتبليغ دين الله عز وجل، فيكونون على أتم حال، على أتم حال. ولذلك قال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوط بالمناسبة إذا جئنا إلى هذا الاسم وأرجعناه إلى معناه في لغة العرب، المقصود بلوط هنا أو اسم لوط المقصود فيه الكمال والتمام أو الإكمال والإتمام. ولذلك جاء في الحديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعة، ذكر بأن الساعة تقوم ورجل يلوط حوضه، بمعنى يكمل بناء الحوض. ولوط هو اسم أعجمي وليس اسما عربيا، لكن عموما إذا أردنا أن نعرف معنى لوط فمعناه الكمال والتمام، الكمال والتمام. بالنسبة للوط عليه السلام حينما هاجر من أرض العراق مع إبراهيم عليه السلام، تفرق إبراهيم ولوط، فإبراهيم عاش في فلسطين، وأما لوط عليه السلام فذهب إلى غور الأردن، من مناطق اسمها سدوم، وهي منطقة وما حولها من القرى هي قرى قوم لوط. ولذلك ذهب لوط يدعو أولئك القوم، فبعثه الله جل وعلا إلى أهل سدوم بالأردن وما حولها. وكان أهل سدوم من أشد الناس شركا وكفرا، ومن أفظعهم وأشنعهم أخلاقا، فلقد أتوا ببدعة شنيعة ما سبقهم إليها من أحد من العالمين، وذلك أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، فلديهم من القبح الاعتقادي والقبح العملي والقبح السلوكي ما يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. فهم قوم أهل قبح وأهل سوء وأهل فاحشة وأهل بلاء، ولذلك جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض، فبعثه الله عز وجل إليهم هاديا ومبشرا ونذيرا. فكانوا مع هذا الشرك والكفر أهل انحراف، فلقد انقلبت عندهم الصور وتبدلت الموازين وانقلبت، وأصبحوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما وهبهم الله وأعطاهم من الطهر والنقاء. زيادة على ذلك هم أهل جهالة وأهل إسراف وأهل عناد، حيث إن الحياء قد انتزع منها، فالحياء إذا انتزع من الإنسان فلا تسأل عنه في أي واد هلك، فلقد خلعوا جلباب الحياء فمارسوا كل رذيلة، لدرجة أنهم كانوا يأتون بالفاحشة علانية، نسأل الله العافية والسلامة. بل كانوا كما ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير إذا جلسوا في المجالس يتضارطون، أكرمكم الله وأكرم الله المجلس، ويضحكون ويسخرون في صورة تعكس ما هم عليه من القبح والسوء، وأن قلوبهم قد مسخت وأن نفوسهم قد تبدلت، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يدل على أن لكل دين حياء، لكل دين، أن دين الإسلام هو أن خلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء، فإذا انتزع الحياء فسيمارس الإنسان كل قبح وسوء. ولذلك وصف الله جل وعلا قوم لوط الذين استحقوا هذا العذاب الشديد والهلاك الذي لم يسبق أن عذب الله جل وعلا أمة مثل قوم لوط. وصفهم الله جل وعلا في القرآن بأوصاف كثيرة، حيث إنهم كانوا يمارسون أفعالا غاية في الشناعة، ومع ذلك ردوا دعوة لوط عليه السلام. فأول ما دعاهم لوط إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به وإلى ترك هذه الفعلة الشنيعة والفاحشة القبيحة كان أول ما قابلوا به لوطا التكذيب، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وسبق أنني ذكرت لكم بأن التكذيب بنبي تكذيب بجميع الأنبياء، فهم كذبوا لوطا، ومن كذب نبيا كذب جميع الأنبياء. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وقال جل وعلا: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط بالنذر، فهم مارسوا التكذيب الفاضح علانية مع صدق نبي الله لوط عليه السلام، لكنهم قالوا: أنت كذاب أشر، أنت كذاب أشر، كما مارس إخوانهم من قبلهم، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فقوم نوح كذبوا نوحا، وقوم هود كذبوا هودا، وقوم صالح كذبوا صالحا، وقوم إبراهيم كذبوا إبراهيم، كذلك قوم لوط كذبوا لوطا عليه السلام. الأمر الثاني: كان لديهم إسرافا عجيبا، وإسرافهم كان في تجاوزهم لحدود الله عز وجل، وانتهاكهم لحرمات الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا على لسان لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم قوم مسرفون. فكانوا يسرفون في هذا الجانب، تجاوزوا كل حد حده الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان عندهم الجهل مع هذا، ولذلك هم ظلموا أنفسهم بهذا الجهل. وما يقدم أحد على فاحشة إلا وهو جاهل، وليس المقصود بالجهل الذي يعذر به، وإنما جهله جهل عناد وجهل معارضة لرسل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا على لسان لوط عليه السلام وهو يوبخهم ويؤنبهم، يقول لهم: بل أنتم قوم تجهلون، أي تفعلون فعل الجاهلين الظالمين. أيضا هم فساق، فساق، بل هم على رأس أهل الفسق، نعوذ بالله من ذلك. وذلك لأنهم مارسوا هذه الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، كانوا يأتون الذكران من العالمين، وانتزع خلق الحياء من قلوبهم ومن صدورهم، فمارسوا كل رذيلة من العري ومن الخلاعة ومن المجون ومن التعري ومن إتيان الفاحشة جهارا نهارا، لا يردهم عن هذا راد، ولا يصدهم عن مثل هذه الفعل الشنيعة صاد، لأنهم غابت عنهم تقوى الله عز وجل. قال جل وعلا: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا أهل سوء وأهل فسق، كذلك هم أهل فساد، هم أهل فساد. فكما أنهم فاسدون في أنفسهم، فهم دعاة إلى الفساد، ودعاة إلى الفسق، ودعاة إلى المجون وإلى الخلاعة. قال جل وعلا: قال رب انصرني على القوم المفسدين. فكانوا أهل فساد وأهل شر، وطبيعة الفاسق وطبيعة الفاسد لا يرضى أن يعيش وحده بهذا الفسق وبهذا الفجور وبهذا الفساد، وإنما كما قال عثمان رضي الله عنه: تمنت الزانية لو أن كل النساء زنين، لأن هناك حرارة في صدر كل إنسان، فيتمنى أن يشاركه غيره في مثل هذا الفعل القبيح، مثل شراب الخمر الذين يعاقرون الخمرة، فهم لا يطيب شربهم إلا مع الندماء، إلا مع الندماء. لكن هذه الروح الموجودة عند بعض الفساق وبعض الأهل الفساد والشر، هذه ينزعها الله عز وجل منهم يوم القيامة، لأن الفاسق والفاسد والفاجر إذا رأى غيره شاركه خفت وطأت الذنب على نفسه، وذهبت حرارة أو أغلب حرارة ولوعة هذه المعصية من صدره، لكن الله جل وعلا ينتزعها يوم القيامة من أهل النار حينما يضعهم الله جل وعلا ويلقيهم في النار. ولذلك لا يتسلى أحد بأحد في نار جهنم، لا يتسلى أحد بأحد في نار جهنم. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكل يقول نفسي نفسي، فهو حينما يرى الآخرين يعذبون لا تخف وطأة العذاب ولا حرارة العذاب. لماذا؟ لأن العقوبة عظيمة يوم القيامة. كذلك هم كانوا أهل اعتداء وعدوان، فجمعوا من القبائح ما لو إذا نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، إلا عليهم نعوذ بالله. ولذلك كانوا يعتدون، كانوا يعتدون وكانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، يقطعون الطريق على الناس قطعا معنويا وقطعا حسيا. أما القطع الحسي فبسلب الأموال، وأما المعنوي فبقطع الطريق على أهل الخير. ولعلكم تذكرون قول الله عز وجل: أخرجوهم، يقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني بلغت السخرية والاستهزاء والإمعان في هذا الجانب أنهم وصفوا لوطا وبنات لوط أنهم يتطهرون، أهل طهارة، أهل طهارة. ولذلك هم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر وكذلك يعتدون. قال جل وعلا: بل أنتم قوم عادون. كذلك هم أهل إجرام، أهل إجرام، فارتكبوا الجرائم الشنيعة ومارسوا الأفعال الفظيعة. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وليس هناك إجرام أشد من الشرك بالله عز وجل وجعل الأنداد معه واتخاذ الأصنام والآلهة من دونه سبحانه وتعالى. زد على ذلك هذه البدعة القبيحة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين حينما ضربوا بأصل الأخلاق ومارسوا هذا الفعل القبيح الشنيع ممارسة عجيبة. حتى قال بعض خلفاء بني أمية: لو لم يأتي في القرآن ذكر الفاحشة أن يأتي الذكر ذكرا ما صدقت ذلك، لأن هذا مخالف للفطرة السليمة النقية التي خلق الله جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي خلق التي فطر الناس عليها سبحانه وتعالى. ولذلك هم لديهم من خبث السريرة وسوء السيرة ما هو ظاهر في تصرفاتهم، وقد سجل ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كذلك لديهم الظلم، وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك ظلمهم كان حينما أشركوا بالله عز وجل، وكذلك كان ظلمهم حينما ظلموا نبي الله لوطا عليه السلام الذي جاءهم بدعوة نقية صافية تنساب انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، تهب على القلوب والنفوس مثل النسمة العليلة في الليل البارد. هو قال أخبرهم بأنه لا يريد أجرا منهم، إن أجري إلا على الله، لا يريد شيئا من حظوظ النفس ولا من المنافع الشخصية، وإنما يريد الأجر من الله عز وجل. فهو لا يريد مالا ولا يريد حظا من حظوظ الدنيا، ومع ذلك كذبوه وظلموه. قال جل وعلا: إن أهلها كانوا ظالمين. أيضا كانوا يسابقون إلى الفحشاء ويبتدعون المنكرات، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه بدعة ما سبقهم إليها أحد ممن أشرك ممن كان قبلهم، ولذلك هم سارعوا إليها وابتدعوها، وكل من فعلها فإثمه عليه وعلى من ابتدعها. كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من ابتدع بدعة فإن الإثم على مرتكبها ويحمل هو وزر هذه البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القتل وبأن على ابن آدم الأول كفل القتل، وهو أحد ابني آدم الذي جاء ذكر قصته في سورة المائدة. فكل قتل يحصل في البشرية يكون مثل وزره في ميزان سيئات ابن آدم الأول الذي ابتدع هذا القتل. كذلك الشذوذ والانحراف وإتيان الذكران من العالمين، كل من فعل هذه الفعلة فإثمه عظيم وذنبه كبير، ولكن على هؤلاء القوم أيضا الوزر، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أيضا كانوا أهل سكرة وعماية، وهذه سبحان الله دائما تأتي عند المترفين، وتأتي عندما ضعفت أو انعدمت مخافة الله عز وجل في قلوبهم، فيصبح عندهم من التهتك والتجرؤ على حدود على محارم الله، وتجد عندهم من الجسارة والشجاعة على انتهاك المحرمات الشيء العظيم. قال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ماضون في هذا الطريق لا يرجعون ولا يلتفتون. ولذلك هذا الترف الذي عندهم وهذه الجرأة وهذه الشجاعة والجسارة قادتهم إلى مثل هذه المراتع الوخيمة التي أغضبت الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. كذلك جاء التنبيه كثيرا على قضية هذه الفاحشة القبيحة. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال جل وعلا: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أعطاهم الله جل وعلا سمعا وأبصارا وأفئدة، وأنعم عليهم بنعم كثيرة، إلا أن يبدلوا فطرة الله وأن ينقلبوا على أعقابهم وأن يشذوا عن طبيعة البشر، بل يشذوا عن طبيعة كل ما خلق الله جل وعلا. وأيضا كانوا يعملون الخبائث، ومن جملة الخبائث وأفضعها إتيان الذكران من العالمين. قال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والحظ كيف نسب الخبائث إلى هذه القرية، فكأن إجماع عند أهل هذه القرية أنهم يمارسون هذه الخبائث وهذه الرذائل. قال جل وعلا: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولذلك يمارسون اللواط اللي يسمون اللواط والخلاعة والبذاءة والفحش، وكانوا كما ذكرت يتضارطون في المجالس ولا يستحون ولا يخجلون، وكذلك المجون والتعري، وباختصار ذهب الحياء منه. وإذا ذهب الحياء جاءت القبائح تنحدر عليهم من كل جهة من الجهات الأربع. هكذا هي الصورة التي رسمها كتاب ربنا جل وعلا عن قوم لوط: صورة بشعة، صورة غاية في السوء، صورة غاية في البعد عن الله عز وجل، صورة تجد هؤلاء القوم انغمسوا في الفحشاء وفي القبائح والسوء وهم ينتظرون عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن لوطا عليه السلام ماض في دعوته، لا يرده فعلهم عن دعوته، ولا يصده قبح أعمالهم عن رسالته، بل مضى يشق هذا الطريق لأن الله جل وعلا أمره بذلك. ولذلك نهاهم عن الشرك بالله وعن الكفر به سبحانه، ونهاهم عن هذه الفواحش القبيحة المستقذرة المستقبحة، ولكن قابلوه شر مقابلة فخبث طويتهم وسوء سيرتهم ترجم ذلك إلى صدود وعمل. ماذا قالوا للوط عليه السلام؟ قالوا لئن لم تنتهي، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لتكونن من المخرجين. ولذلك قالوا له تهديدا إن لم تنتهي عن هذه الدعوة، الدعوة دعوتهم إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى الطهارة، إلى النقاء، إلى الأخلاق الطيبة، إذا ما تركت هذه الدعوة ستكون من المخرجين من قريتنا. فقريتنا لا تحتمل هؤلاء المصلحين، لا تريد هؤلاء الذين يدعوننا إلى الطهارة. هذا هو لسان حالهم ومقوالهم. وقال جل وعلا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قيل في قوله تعالى إنهم أناس يتطهرون على الحقيقة، وقيل أنه من باب السخرية والاستهزاء كعادة القوم المجرمين. هنا لما حصل أن هؤلاء أمعنوا في الضلال ومارسوا كل أنواع الرفض لدعوة لوط عليه السلام، دعا لوط ربه جل وعلا، قال سبحانه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فدعا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم طلبوا العذاب أمام دعوة لوط عليه السلام، قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فدعا لوط ربه جل وعلا فجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى بأن نجاه ومن معه. ولذلك من المفاجآت العظيمة في حياة لوط عليه السلام أن زوجته كانت من المشركات، ولذلك ضرب الله جل وعلا بها مثل السوء، قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ولذلك خيانة امرأة لوط مثل خيانة امرأة نوح كما ذكرت في أول المجالس، وهي خيانة الدين وليست خيانة فراش، ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأن الله جل وعلا لا يرضى لنبي من أنبيائه أن يجعل تحته امرأة خبيثة، يعني من ناحية عدم التزامها يعني المسألة الشرف والعرض والطهارة. لكنها كانت مشركة، وذكر أهل العلم من أهل التفسير بأنها كانت تساعد هؤلاء المشركين إن جاءوا أضيافا للوط عليه السلام فتخبرهم بذلك. ولذلك هذه من المفاجآت المؤلمة في حياة لوط عليه السلام، كما حصل لأخيه نوح شيخ المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا رزق وعوض لوطا ببناته، قيل ابنتين وقيل ثلاثة، فكن من المؤمنات الطاهرات العفيفات النقيات رضي الله عنهن وعليهن السلام. ولذلك قال جل وعلا وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وقال جل وعلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وآل لوط هم ابنتيه. وقيل بأن لوط عليه السلام لم يسلم معه أحد إلا ابنتيه، سبحان الله العظيم. فلقد بلغ الكفر والشرك في قلوب هؤلاء مبلغا عظيما. ولذلك نسب الله جل وعلا الفحشاء والخبائث والسوء إلى هذه القرية بأكملها. وقيل والله تعالى أعلم بأن لوط آمن له نفر قليل ممن دعاهم إلى الله رب العالمين. لكن لوط عليه السلام بقي يدعو قومه إلى الله عز وجل، يقول لقومه قال سبحانه إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ ألا تتقون؟ والتقوى هي أن يجعلوا بينهم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هنا المقصود فيها التوحيد والإيمان، لأن التقوى في القرآن يختلف معناها على حسب السياق، وقد يكون المعنى أيضا عاما. التقوى يكون معناها توحيد الله جل وعلا والإيمان به وعدم الشرك به، وكذلك تقوى الله بترك المعاصي والذنوب والآثام. ألا تتقون؟ ثم ثنى بالتعريف بنفسه وهم يعرفونه، يقول إني لكم رسول أمين، رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، رسول أمين. ولذلك قوله أمين يعني لا أغشكم في شيء، وإنما أنا لكم ناصح أمين. قد ينصح الإنسان لكن من وراء هذه النصيحة أغراض شخصية ومصالح نفعية مثلا، أو أمور ينتفع بها الإنسان ليشارك المنصوح في هذه النصيحة. لكن حينما قال رسول أمين والأنبياء يقولون ناصح أمين، إنما يريدون النصح الممحوظ لأقوامهم الذي لا شائبة فيه، لا شائبة فيه. فانظر كيف أن لوطا عليه السلام قال إني لكم رسول أمين، ثم كرر دعوتهم إلى تقوى الله، قال فاتقوا الله وأطيعون. في الأولى قال اتقوا الله يعني وحدوا الله عز وجل، وفي الثانية قال اتقوا الله وأطيعون، بمعنى أنه رسول من رب العالمين. والرسل كما ذكرت ونبهت سابقا بأن من مقاصد دعوتهم أنهم يعرفون الناس بالله ويعلمون الناس كيف يعبدون الله، كيف يعبدون الله. لذلك عندنا توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل تجريد العبادة لله عز وجل، وتوحيد الرسول تجريد المتابعة للرسول. فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. دعوة هذه ليست تجارة دنيوية، وليس وراءها مقاصد وأغراض وحظوظ شخصية. دعوة إنما هي لله عز وجل، وأن أجري على الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف أن لوطا عليه السلام دعوته قائمة أولا على التلطف والترفق بهؤلاء القوم. قال إذ قال لهم أخوهم لوط جاءهم بتحنن وبتلطف وبتودد وبرفق وبلين، دعاهم إلى تقوى الله رب العالمين، ثم دعاهم إلى التقوى بكل معانيها، التقوى بكل معانيها، فاتقوا الله وأطيعون، ألا تتقون. ثم بعد ذلك عرف بوظيفته، وأن هذه الوظيفة إنما هي رسالة من الله عز وجل، لم يكن هو بدعا من الرسل، سبقه رسل قبله، ولم يكن هو يريد من هذه الدعوة شيئا من الدنيا. قال إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين. ثم بين لهم بأنه لا يريد على دعوته أجر، ما طلب منهم مالا، وما طلب منهم منصبا، وما طلب منهم شيء من حظوظ الدنيا. ثم بعد ذلك طلب منهم أن يطيعوه، لأنه رسول مكلف من رب العالمين بتبليغ دينه سبحانه وتعالى. وكذلك أكثر من دعوتهم إلى الطهر والعفاف، وإلى الابتعاد عن هذه القاذورات التي يمارسونها جهارا نهارا. قال جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فيه اعتداء وفيه فسق وفيه فجور. ثم لوط أمام هذا الصدود والإعراض بث حزنه وشكواه إلى الله رب العالمين. ثم بدأت فصول نهاية هؤلاء القوم تلوح بالأفق حينما مارسوا وأمعنوا في هذا الأمر، وكلما دعاهم لوط إلى الله تاهوا وأعجبوا بما هم عليه ووسعوا دائرة الشر والسوء. ثم جاءت اللحظة الحاسمة حينما أرسل الله جل وعلا الملائكة الذين أتوا إلى لوط عليه السلام، وقد جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، جاءوه بالبشرى، ولما قدم لهم الطعام ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ثم ذكرنا ما ذكرنا أنهم بشروا إبراهيم بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، ودخل إبراهيم في حالة من الذهول، فلما ذهب عنه الروع وسار وأيضا عفوا ولما ذهب عنه الروع سألهم لماذا أتيتم، لأن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا بمثل هذا الأمر الهين بمثل هذا العدد، فذكروا بأن الله تعالى أرسلهم إلى قوم لوط، فأخذ إبراهيم الأواه الحليم العليم الرحيم عليه الصلاة والسلام يجادلهم في قوم لوط، يقول لهم انتظروا عليهم، استأنوا بهم، لا تبادرونهم بالعذاب، وهكذا يجادلهم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الملائكة ذكروا لهم بأن أمر الله عز وجل قد قضي وأنه آتيهم العذاب. هنا ذهبوا إلى لوط عليه السلام وفي صورة أضياف، شباب عليهم مسحة حسن وجمال، فلما رآهم لوط عليه السلام أصبح في أزمة. لماذا؟ لأنه يعيش في بيئة موبوءة مريضة تصطاد مثل هؤلاء الحسان من الشباب ومن الذكران. قال جل وعلا: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، يعني الذين يتأخرون فيهلكون. ولذلك قال جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما جاءت الملائكة لوطا عليه السلام على شكل أضياف كما ذكرت، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، لأن لوطا عليه السلام كما ذكرت يعيش في مجتمع مريض ويعيش بين قوم مجرمين لا يصدهم عن مثل هذه الأفعال الشنيعة شيء لانعدام مخافة الله عز وجل من قلوبهم. قال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. آية واحدة تختصر لنا المشهد، أن لوطا عليه السلام، عادة الأنبياء يفرحون بالأضياف، لكن لوط عليه السلام تأزم، ولذلك حصل له من القلق والانشغال ما صورته هذه الآية: سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. هذا من أصعب الأيام التي مرت على لوط عليه السلام، لكون لوط يعلم بأن هؤلاء أهل مجون وأهل خلاعة وأهل بلاء، فهؤلاء لا يصدهم عن اقتحام منزله أحد، خاصة وأن القرية كلها تمارس مثل هذا الفعل القبيح. ولما علم قوم لوط بأضياف لوط عليه السلام جاءوا يهرعون في صورة أيضا يصورها القرآن، أنهم اندهشوا وجاءوا يهرعون في حالة طيش واندفاع وفي حالة سعار وفي حالة سعي إلى الحصول والمسابقة لفعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف، وقد انتزع منهم الحياء وتبدلت فطرهم عافانا الله وجميع المسلمين. قال جل وعلا: وجاء أهل المدينة يستبشرون بهذا الصيد الثمين، يستبشرون بهذا الأمر الذي هو متجدد في حياتهم. قال لوط عليه السلام: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. والأنبياء كانوا أهل كرم وأهل ضيافة، وكان الضيف له قدره ومكانته ومنزلته، قال فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وهذا يدلنا على أن الإساءة إلى الأضياف فيه فضيحة وفيه خزي، وإن كان من قبيل عدم الإكرام، فكيف بمن يريد فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف؟ ماذا قالوا له؟ قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن استقبال الضيوف ومخالطة الأنقياء وأهل الطهر والعفاف، أولم ننهك عن العالمين؟ هنا قام لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هؤلاء بناتي، قيل بناته النسبيات الذين منه، وقيل بنات بقية المؤمنين على أحد الأقوال، لأن النبي أب للجميع، النبي أب للجميع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قصد بنات بأن ينكحوا البنات، لأن هذه الفطرة السليمة. عرض لهم الزواج بابنتيه، الزواج الشرعي، على أن يكفوا عن الدخول على بيته لممارسة الفاحشة بأضيافه. وقيل بأنهم كانوا يحاولون تسلق جدران بيت لوط وتسور بيته، وكانوا يدفعون الباب دفعا وهو ممسك بالباب. قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثم قال جل وعلا أيضا في مقام آخر يقول لوط وهو يقول يعرض بناته، ماذا قالوا له؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام في يوم عصيب وفي حالة استنفار، حرصا على أضيافه، وهؤلاء يجادلونه ويريدون اقتحام بيته لفعل الفاحشة بأضيافه، وهو يعرض عليهم صفقات غاية في الطهر والنقاء والعفاف والفطرة، لكن يقولون ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ماذا قال نوح عليه السلام؟ لو أن لي بكم قوة، يعني قوة بدنية تدفعكم عني، أو آوي إلى ركن شديد، قيل إلى قبيلة تمنعني، لأن لوط ليس من أهل هذه البلدة، وإنما هو من العراق من بلاد بابل. وقال أهل العلم من أهل التحقيق في قول الله عز وجل لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا أو هنا للإضراب الإبطالي، بمعنى لو أن لي بكم قوة بل آوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله جل وعلا. أمام هذا الجو وأمام هذا الوضع المتلبد بهذا الصراخ والصياح والسعار واللهث من هؤلاء الشاذين المنحرفين، وأمام هذا التوتر والقلق من لوط عليه السلام، إذا بكلمات تلامس وتقرع أذن لوط عليه السلام وتدخل إلى صدره لتنشر السكينة في صدر لوط عليه السلام. وما كان يظن أن هؤلاء الأضياف إنما هم ملائكة من الله عز وجل في هذا الجو المشحون بهذا السعار والتدافع، وما كان عليه السلام من الخوف من الفضيحة والخزي إذا بهذه الكلمات تقرع سمعه وتتربع على صدره. قال الله جل وعلا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هنا هدأ لوط عليه السلام وهو يسمع هذا الكلام، فعرف بأنهم ملائكة من الله عز وجل، وطلبوا منه أن يخرج هو وابنتيه والمؤمنين على قول، وهو وجه ثاني من أوجه التفسير، ليلا ولا يلتفت أحد التفاتا حسيا أو معنويا. الالتفات الحسي هو الالتفات بالرأس أو بالرجوع لأخذ شيء، والمعنوي التفات عدم التفات القلب. ولذلك قال جل وعلا فأسر بأهلك بقطع من الليل، بقطع من الليل، هل هو أول الليل أم أوسط الليل أم آخر الليل؟ جاء تفسيره في قوله جل وعلا بسحر يعني في آخر الليل، بسحر يعني في آخر الليل. ثم قال جل وعلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هذه الكافرة المشركة المنحرفة عن منهج الله عز وجل التي كانت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، قال إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والقاعدة في عذاب الله عز وجل أنه يأتي صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ولذلك قال جل وعلا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارها. ولذلك أمر الله جل وعلا لوطا أن يكون خلف قافلة المؤمنين حتى لا يرجع أحد، لأن العذاب آت لا محالة. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فخرج لوط ومن معه، قيل بابنتيه وقيل بمن آمن معه، قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا نزل عذاب الله جل وعلا وبأسه ورجسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. طمس الله جل وعلا أعين هؤلاء القوم في أول العذاب، طمس أعينهم، قيل بأن جبريل أحد هؤلاء الأضياف من الملائكة. قال جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. قال جل وعلا والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة هي قرى لوط، قرى قوم لوط، هي سدوم وما حولها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. ثم أنزل الله جل وعلا عليهم الرجس من السماء، قال جل وعلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ثم إن الله تعالى أمر جبريل فقلب ديار قوم لوط، جعل عاليها سافلها، قيل بأن الله تعالى أمر جبريل فوضع طرف جناحه فرفع قرى لوط إلى السماء ولم يثبت في هذا شيء، لكن الآية فقلب عاليها سافلها. جاء في كتب التفسير أن الملائكة سمعت نباح كلابهم وصياح ديكتهم فقلب الله عاليها سافلها. ثم أمطر الله جل وعلا عليهم بحجارة من سجيل مسومة عند ربك، قيل عليها علامة وقيل اسم كل لوطي من هؤلاء اللوطية، قيل كل اسم مكتوب على هذه الحجارة، وهي حجارة مسومة إذا نزلت قطعت أجزاء من أنزلت عليه. قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال جل وعلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فنزل هذا العذاب. ولذلك اختفت قوم لوط ودفنوا في هذه الأرض، لأن نطفة اللوطي تفسد الهواء وتفسد الماء وتفسد الأجواء، ولذلك الله عز وجل أنزل بهم بأسه ورجسه الذي لم يسبق أن أنزله على قوم سابقين، ولم يلحق أيضا أن الله تعالى عذب قوما بعدهم بمثل هذا العذاب. لماذا؟ لأن هؤلاء ملوثون بهذه الفعلة القبيحة والفاحشة الكبيرة، وأن بقاء هذه الفيروسات في أجسادهم مضر للدنيا ومنافعها ومصالحها، فاستحقوا وناسبهم مثل هذا العذاب، مثل هذا العذاب. هذا باختصار ما يتعلق بقصة لوط عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونلتقيكم بعد صلاة المغرب في درس شرح الأدب المفرد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.